الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم أعزائنا من جديد في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم خلال هذه الساعة نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من مراسلي الإذاعة الذين ساهموا بتقاريرهم ذات المواضيع المختلفة. أولها من بغداد، تابع آراء حول توقيت تنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد بعد صدور 4 أحكام بالإعدام بحقه، ومشروع تسجيل التاريخ المعاصر شفاهيا يبدأ بتسجيل 110 ساعات فيديو، ومجموعة قصصية لأزهار رحيم تثير حفيظة بعض المنتقدين، وفي العمارة 1,000,000 دينار غرامة لمطلقي العيارات النارية. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني الذي اعتاد أن يكشف لنا أحد ملفات حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، تنوعت الآراء بخصوص قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد الذي صدر بحقه قبل أيام الحكم الرابع بالإعدام. بعض المراقبين عد تنفيذ الحكم في هذه الفترة يحتمل بعدا سياسيا قد يؤثر في المنافسة الانتخابية، بينما يرى آخرون أن تنفيذ الأحكام شكل من أشكال السيادة القانونية. محمد كريم تابع الآراء في هذا التقرير.
أثار حكم الإعدام الرابع الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم 17 من كانون الثاني الحالي بحق علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في قضية قصف قرية حلبشة بالأسلحة الكيميائية العام 1988 وإعلان الحكومة العراقية قرب تنفيذ هذا الحكم، أثار هذا الأمر جدلا واضحا في أوساط المراقبين الذين يرى بعضهم أنه يأتي في الوقت غير المناسب. يقول المحلل السياسي هاشم حسن:
هذا الحكم جزاما مع تصاعد الحملات الإعلامية إضافة إلى إشكاليات كثيرة تتعلق بالعملية السياسية، البيئة الحالية أعتقد أنه غير مناسبة لإصدار هذا الحكم حتى لو كان عادلا، لأنه سيؤدي إلى زيادة التوترات. صانع القرار بالعراق ما يعرف التوقيتات ولا البيئة المناسبة لاتخاذ قرارات سياسية وما يدرك مدى تأثيرها على العملية السياسية.
فيما يرى آخرون أن إعلان قرب إعدام المجيد لن يضيف جديدا للمشهد السياسي الحالي. يقول المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي:
نعتقد لم نلحظ أن هناك تعاطفا في الشارع السني بصراحة مع علي حسن المجيد. هو أحد جنرالات الدمج الذين ارتقوا مناصب قيادية كبرى بحكم قرابته من صدام حسين، يعني حتى إذا كانت الأطراف معينة أرادت أن ترسل رسالة بإعدامه، لكن أعتقد أن هذه الرسالة ستسير في فضاء مترامي الأطراف دون أن تجد من يتقبلها.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه محللون سياسيون أن توقيت إعدام المجيد قد وظف لأغراض سياسية خصوصا مع قرب الانتخابات النيابية المزمعة مطلع آذار المقبل، يعتقد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بعدم واقعية هذه الآراء.
نعتقد لا توجد علاقة علي حسن المجيد بالذات، أنا أعتقد أن حجم الدائرة المتعاطفة مع علي حسن المجيد هي دائرة ضيقة جدا. كلنا نذكر أن رغد البنت الكبرى لصدام حسين ومباشرة بعد السقوط كانت من أوائل الذين اعتبروا أن علي حسن المجيد واحد من أكبر المشاكل في حكومة صدام حسين. الإجراءات القضائية هي التي صارت صدفة. يعني
فيما كان للمحلل السياسي هاشم حسن رأي مغاير إزاء هذا الأمر:
لا يوجد أي قرار مجرد عن اللعبة السياسية واللعبة الانتخابية، لأنه ولا معقول حتى لو جاء التوقيت أنه بشكل عفوي فهو يوظف سياسيا، وكان المفروض من كل الأطراف أن تكون واعية وتجنب نفسها من هذه الإشكالية.
في الوقت ذاته يوضح حسن أن بعض الأطراف السياسية ستحاول الاستفادة من إعدام المجيد في دعم موقفها في الانتخابات النيابية المقبلة.
ربما أنه قائمة الكردستانية تروج البسطاء من الأكراد على أنه حققت إنجاز معين وشعرت أنه للأنفال وما إلى ذلك، لكن حتى هذا أنا باعتقادي وهم كبير، بدليل أنه قبل عام تظاهروا ضد الكتلة الكردستانية وحطموا حتى متحف مع ضحايا حلبشه.
يشار إلى أن علي حسن المجيد الذي ألقي القبض عليه في آب 2003 الماضي قد حكم بالإعدام لثلاث مرات سابقة عن قضايا استهداف الكرد في معارك الأنفال عام 1988 وقمع تمرد الشيعة بعد حرب الخليج العام 1991 وقتل وتشريد شيعة آخرين العام 1999. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، في سعي لتسجيل شهادات على التاريخ المعاصر يتابع الكاتب زهير الجزائري توثيق شهادات شفاهية لعشرات من العراقيين ممن كانوا شهودا على أحداث ومواقف ولم يتسنى لهم توثيق شهاداتهم. الجزائري ذكر لمراسل إذاعة العراق الحر أنه ومجموعة من الشباب سجلوا لحد الآن حوالي 110 ساعات فيديو لشخصيات غير منظورة بالتاريخ الاعتيادي أو ما يسمى بالتاريخ التحتاني بحسب تعبيره. عبد الحميد زيباري وافانا بالتفاصيل.
أعلن الكاتب والصحفي العراقي زهير الجزائري في أربيل عن تدشين مشروعه على شبكة الأنترنت والذي يهدف إلى تدوين التاريخ العراقي شفاهية من خلال إجراء لقاءات مع شرائح مختلفة في المجتمع من كبار السن رجالا ونساء. والجزائري الذي يرأس تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة للأخبار يعكف منذ أكثر من 5 أشهر على هذا المشروع الذي يسمى بتاريخ الشفاهي العراقي، ودرب مجموعة من الشباب على كيفية إجراء اللقاءات والحوارات. الكاتب العراقي الجزائري أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر أنهم أجروا لحد الآن عشرات اللقاءات والتي أصبحت جاهزة للإطلاع عليها على شبكة الأنترنت، وأضاف
54 لقاء حتى الآن تمثل بمجموعها 110 ساعات تسجيل بالفيديو. ركزنا على الشخصيات اللي هي غير منظورة بالتاريخ الاعتيادي، يعني التاريخ التحتاني اللي هم الشخصيات اللي أول معلمة في الأرياف، صاحب المقهى، المكانات اللي تمثل تقدر تعطينا فكرة عن التغير الاجتماعي بالمحيط، يعني المدرسين وإلى آخره. المشروع يستمر وأنا أعتقد أنه يحتاج إلى دعم أكثر للاستمرار. عندنا على الأقل قدرة أن نستمر إلى نهاية 2010 بتسجيل هاي الشهادات.
ويشير الجزائري إلى أنهم يسعون إلى إجراء لقاءات مع الشخصيات التي لم تدون شهادتها في التاريخ، ويضيف
حاولنا أن نتجنب إلى حد بعيد، مو للنهاية، أن الشخصيات السياسية اللي هي قدمت بالتلفزيون وتحدثت بالوسائل أو سجلت مذكراتها، حاولنا نسجل على الناس الغير المنظورين بالتاريخ، هذول الأشخاص اللي صنعوا التاريخ دون أن يذكرهم بالتاريخ، يعني المهندس، المعلم بالأرياف، صاحب المقهى، اللي العامل اللي يشتغل بالنفط، هذول أغلب الأشخاص.
وحول كيفية زيارة الموقع أوضح الجزائري قائلا
راح يكون زيارة الموقع متاحة للجميع، ولكن في نفس الوقت راح نخلي استمارة التسجيل حتى نعرف من هو الشخص اللي يدخل الموقع وكيف يدخل، حتى نكون على معرفة بالناس اللي مهتمين بالموضوع. وفي المرحلة اللاحقة راح نعمل على تفريغ المادة بلغات المختلفة. أيضا الويب سايت مصمم بحيث يكون باللغة الكردية وباللغة الإنجليزية وباللغة العربية، 3 لغات. فالتفريغ حتى الآن جرى باللغة العربية، ولكن بالمرحلة القادمة راح يكون باللغة الكردية. الباحث اللي يريد يعرف باللغة الكردية يجد أشخاص يتحدثون بلغتهم. اهتمينا جدا بأن نخلي الأشخاص يتحدثون بلغتهم، أحيانا حتى اللغة الشعبية والدارجة، مهم جدا أن واحد يعرف اللهجة من أثناء اللقاء.
وفي المراسم التي جرت في أربيل تحدث المشاركون في المشروع عن الصعوبات التي يلاقونها من خلال إجراء اللقاءات والحوارات مع شخصيات كبار السن. إلهام ناصر الزبيدي مدربة من البصرة سلطت الضوء على هذه الصعوبات لمستمعي إذاعة العراق الحر وقالت
صعوبات أنه بعض الشخصيات الكبار السن يوافقون، لكن الشباب مثلا ما يقبلون، يقول لك خاف أبويا يطلع بالتلفزيون أو خاف خالتي تطلع بالتلفزيون. هاي الصعوبات كانت بالبداية. أنا انتبهت على الصعوبات التقنية، لهذا وفرت مكان خاص للتسجيلات، لأن كما ذكروا الزملاء أنه أكو صعوبات تقنية، تروح كهرباء ماكو، البيت غير مؤمن، أطفال أكو بالبيت، فأنه انتبهت أنه هاي راح تسوي لي معوقات في عملي، فهيئت مكان عامل خاص للفريق العامل وإلي وأستضيف بالضيف. الحمد لله ماكو معوقات، فقط قلت لك اعتراض بعض الأهالي، يعني إذا هو يوافق أهله ما يوافقون.
الأكاديمي المعروف في التاريخ الدكتور كمال مظهر حضر هذه المراسيم وأشاد بالدور الذي سيلعبه هذا المشروع في معالجة العديد من القضايا، وقال:
كشخص مختص في التاريخ جدا أرحب بالمشروع، مشروع ممتاز وإيجابي، وإفرازات المشروع سوف تكون إفرازات إيجابية، لأن المشروع أعتذر لأن المشروع يعالج الكثير من القضايا المهمة من منطلقات فكرية إيجابية حتما، والتاريخ الشفاهي مهم.
وبحسب قول القائمين على المشروع فإنه يهدف إلى الوصول لتسجيل 500 ساعة تسجيل مع 200 شخصية عراقية حتى نهاية عام 2010. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm in the
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، أثارت نتائج مسح شمل 15,000 شاب وشاب بأعمار بين 10 و30 عاما أثارت قلق المعنيين، خاصة ما يتعلق بأن أكثر من 6% منهم لم يسبق له أن التحق بفرص التعليم. المسح الذي نفذته وزارات عراقية بدعم من منظمات دولية وعربية نبه إلى أهمية إيلاء شريحة الشباب اهتماما أكبر. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد لديها المزيد من تفاصيل المسح الذي تم الإعلان عنها يوم الخميس.
غطى المسح نحو 6500 عائلة، شمل أكثر من 15,000 شاب وشابة بعمر 10 إلى 30 سنة في جميع مراكز وأقضية ونواحي وريف العراق. وأشارت النتائج إلى أن 6.2 من الشباب لم يسبق أن التحقوا بالتعليم، كما أوضحت أن 13.9 بعمر 10 إلى 14 سنة لم يكملوا تعليمهم، وتزداد هذه النسبة إلى النصف في عمر 15 إلى 24 عاما. وقد تباينت النتائج أيضا في مجالات أخرى، ففي مجال الأمن كانت النتائج وبحسب رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق كالتالي:
تثير الحرب قلقا عند الشباب بنسبة 39%، ويشعر 20% منهم بالقلق لفقدان الأمن، كما تثير الحوادث المؤلمة القلق لدى 19% منهم، ويشعر بالتفاؤل 60% من الشباب العراقي، وتزداد هذه النسبة بين الذكور الأصغر سنا في عمر 10 إلى 14 سنة وبين الإناث عنها بين الذكور.
وفي مجال تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين أوضح العلاق:
هناك ظاهرة التردد في الإفصاح عن الأسئلة التي تتعلق بجوانب التدخين والمشروبات الكحولية. كنا نسأله: هل تعرف أحدا من الشباب بعمرك يدخن أو يحتسي الخمرة؟ لذلك أشار الشباب بالفئة العمرية 10 إلى 30 سنة أن 52% من الشباب بعمرهم يدخنون السجائر، وتزيد هذه النسبة على الضعف بين الذكور، تبلغ حوالي 71% مقارنة بالإناث التي تبلغ 31%. وفي إطار موضوع الكحوليات، يعرف 8% تقريبا من الشباب أشخاص بنفس أعمارهم يشربون الخمرة، وترتفع هذه النسبة كثيرا بين الذكور لتصل إلى 14% مقارنة ب 1.5% للإناث.
أما في مجال اختيار وسائل الإعلام،
يعتبرون الوسيلة الإعلامية الأكثر أهمية التلفزيون بنسبة 87%، ويأتي الراديو بنسبة 56%.
وسجل المسح الوطني للفتوة والشباب ضعف إقبال الشباب على المطالعة واستخدام الكمبيوتر والإنترنت.
لاحظنا للأسف أن 22% فقط من الشباب يطالعون. المطالعة تتركز بشكل رئيس على الكتب والمجلات. أما بالنسبة لأسباب عدم ممارسة، حوالي 79% من الشباب للمطالعة جاء بسبب عدم وجود وقت فراغ لديهم وعدم حبهم للمطالعة، ويرغب 37% فقط من الشباب ارتياد المسرح إن كان متاحا. وفي إطار موضوع الشباب وتكنولوجيا المعلومات، بين حوالي 65% من الشباب بعدم امتلاك المعرفة لاستخدام الحاسوب، في حين يمتلك 35% منهم المعرفة باستخدام الحاسوب، و13% فقط يمارسونها بشكل جيد. ويستخدم 13% من الشباب الإنترنت، مع وجود فارق كبير بين نسبة الذكور المستخدمين اللي هي حوالي 18% مقارنة ب 8% فقط للإناث.
وأثرت النتائج اهتمام الأكاديميين والباحثين، حيث أعربت أستاذة العلوم الاجتماعية في كلية التربية للبنات نبا عبد الحسين، أعربت عن قلقها من نسبة تعاطي الكحول بين الشباب.
سابقا ما كانت هذه الحالة والظاهرة موجودة، الآن بدأت تدخل بإحصائيات، واحتمال النسبة تكون أكبر إذا ما تم معالجتها. يعني إحنا حتى لو 1% عندنا صعبة كلش.
في حين أثار تسرب الشباب من التعليم قلق أستاذة علم النفس في جامعة بغداد الدكتور الدكتورة ابتسام جواد مهدي.
والله أنا اللي أثار انتباه معدلات التسرب. التسرب المدرسة أنا أعتبره واحد من العوامل اللي أدى إلى زيادة نسبة الإدمان على الكحوليات، لأنه هنا لو كانت هناك مؤسسة تعليمية متمكنة من احتضان الأبناء وتوجيههم توجيه الصحيح وبنائهم بناء سليم، حتما راح يبدي المتعلم يميز ما بين الصح وما بين الخطأ.
من ناحيته أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق على صحة نتائج المسح الوطني للشباب ودقته العلمية.
أنا أطمن بأن الأسر اختيرت بشكل عشوائي 100%، شملت كل المحافظات المناطق الحضرية والريفية، طبعا المناطق ذات الكثافة السكانية العالية شملت بنسبة أكبر. فريق الحقيقة من الباحثين الميدانيين كانوا يزورون الأسرة، ولكي نطمئن على إجابات الشاب بشكل صريح وشفاف كانت الفرق تأخذ المبحوث جانبا لكي لا يتأثر أو يتهيب من الإجابة الصريحة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أصدقائنا المستمعين، يبقى الماء وسطا مناسبا لنقل الأمراض وانتشارها مثل التايفويد والكوليرا. جهات حكومية مختصة تدارست واقع مياه الشرب ومسببات تلوثها وطرق معالجة تكسرات بعض شبكات المياه وتعرضها إلى التلوث، مما يستدعي الرقابة لضمان وصول الماء إلى المواطن بالمواصفات القياسية. للموضوع أوجه متعددة تابعها سعد كامل في هذا التقرير.
بمشاركة مختصين بإنتاج مياه الشرب ومراقبة مواصفاته النوعية وخبراء في مجال الصحة العامة، أقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الصحة والبلديات وأمانة بغداد ندوة علمية متخصصة تناولت الموقف الوبائي للأمراض المنقولة عن طريق المياه. ذلك الملتقى جاء ضمن برنامج الاستعداد المبكر للتصدي لمرض الكوليرا والتايفويد بعد اشتداد ضراوة الموجة الوبائية لتلك المسببات المرضية المميتة خلال السنوات الثلاثة الفائتة. ذلك ما أوضحه مدير شعبة الأمراض المعوية الحادة في وزارة الصحة الدكتور شاكر محسن.
خلال السنوات الأخيرة منظمة الصحة العالمية علنت أنه بال2007 موجة وبائية حثت في شمال العراق مرض كوليرا، بال2008 شملت بغداد بعض المحافظات الجنوبية. التايفويد مرض متوطن في العراق، يعني لا يزال يعاني من زيادة في عدد الإصابات.
خلال عام 2009 كم وصلت نسب الإصابة بمرض التايفويد؟
هناك إصابات كثيرة. يعني
ما هي الأسباب في ارتفاع نسب الإصابة؟
كثير من المياه غير صالحة، بعض المناطق لا توجد لديها مشاريع مياه، يعني هذا معروف بالعراق، يعني قدم الشبكات، تكسر الأنابيب مثلا.
بالنسبة للبرنامج الوقائي لوزارة الصحة، يعني ما قادر بأن يضبط هذه الأمراض ويمنعها من التزايد؟
هناك خطة مركزية من وزارة الصحة ومحور وقائي ومحور علاجي.
مع ذلك سجلت نسب وفيات،
نسبة الوفيات مقبول عالميا، يعني أقل من 1% مقبول عالميا.
تقارير الجهات الحكومية المختصة أشارت إلى وجود تدن مقلق في المواصفات النوعية لمياه الشرب الواصلة إلى بيوت الناس عن طريق شبكات إسالة غالبا ما تعاني من كثرة التكسرات والتجاوزات، التي اعتبرها مدير عام دائرة بيئة بغداد الدكتور صباح ميخ العمران من بين أهم أسباب نفاذ الملوثات الجرثومية.
الشبكات قديمة جدا ومتهرية ونفاذ أمر زمني بها تكسرات، وأكيد أيضا إذا موجودة هذه الحالة راح يصير اختلاط مع مياه الصرف الصحي، وبالتالي يكون أحد وسيلة لانتقال الأمراض عن طريق المياه. خلال هذه الندوة الحقيقة راح نخرج بتوصيات، أحد هذه التوصيات أنه نعمل أن يكون تجديد لجميع شبكات المياه. نتمنى من الجهات المسؤولة أمانة بلدات وزارة البلديات أن يكون هناك تغيير لكافة الشبكات لنقل المياه.
أدت هذه الحالة لانتشار أمراض مقلقة؟
أكو ارتفاع حالات الحقيقة، ولكن مسيطر عليها مباشرة، يعني حالة نشخصها تعالج مباشرة.
مياه الشرب تخضع في عملية إنتاجها إلى سلسلة من مراحل التصفية والتعقيم، ولا يسمح بإطلاقها إلا بعد استكمال نتائج الفحوصات الكيميائية والجرثومية. ذلك ما لفت إليه مدير مشروع ماء الرشيد بجانب الرصافة من بغداد رياض نعمان، مطالبا بتفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة بوجه من يتسبب بزيادة نسب الملوثات في مصادر المياه الطبيعية.
نضخ الماء مطابق للمواصفات اللي يخرج من مشاريع الماء، الوصول إلى المواطن راح يمر عبر شبكة وقد تحتوي على تكسرات، ونتيجة استخدام المواطن ماطورات السحب يؤدي إلى تخلخل الضغط داخل الأنبوب، وهذا يؤثر على نوعية الماء داخل الأنبوب. بعض الأحيان نعاني من ارتفاع في ملوثات ماء نهر دجلة، محطات الأمطار ومحطات المجاري تطرح مباشرة للنهر، وهذا يؤدي إلى تلوث ماء النهر.
من جهته مدير بيئة محافظة ديالى عبد الله هادي حذر من زيادة فرص استهلاك مياه شرب ملوثة في كثير من المناطق غير المخدومة بشبكات إسالة نظامية، وتعاني من شحة مقلقة في كميات الماء الخام.
نحن مقبلين على صيف ولدينا أمراض مستوطنة موجودة، احنا مو نخلي السبب يحدث، يجب أن ننتبه إلى هذه الحالة عمود نحد من هذه الظاهرة أكثر. شحة مياه كبيرة حدثت عندنا في ديالى، الماء الخام عدم وصوله إلى المجمعات المائية البعيدة، ليس كل المناطق توصلها مياه للشرب، حتى وصلت بنا حالة إلى أن نستخدم قسم من التناكر الحوضية اللي تنقل الماء لهذه الأماكن. وعندنا شيء مهم جدا أود أن أشير إليه اللي هي المدارس، المياه سلامة توصلها تقريبا حوالي 40%، يعني المرض اللي ينتقل في المدرسة ينتقل إلى أعداد أكبر، وهذا سبب مهم جدا يجب أن تلتفت عليه وزارة الصحة والبيئة والتربية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول مجموعة قصصية جديدة لأزهار رحيم تثير حفيظة بعض المنتقدين. وفي محافظة ميسان مليون دينار غرامة لمطلقي العيارات النارية. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، كشفت جلسة التقييم للمجموعة القصصية لكاتبة عراقية عن تباين الآراء وتطرفها بخصوص جرأة المرأة ومكشفتها التي انطوت عليها قصص الكاتبة أزهار رحيم. تنوعت المواقف بين مؤيد ومعجب وبين متهم بتجرؤها على القيام بحسب المتشددين. نتابع تقرير حيدر رشيد حول هذا الموضوع.
ضمن نشاطاته الدورية التي تهتم بالأدب النسائي في العراق، ضيف منتدى نازك الملائكة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب القصة أزهار رحيم لمناسبة صدور مجموعتها القصصية ثمانية أقدار. تحدثت الأديبة الضيفة خلال الجلسة عن تجربتها في كتابة القصة القصيرة، وقرأت مقتطفات من مجموعتها الصادرة والتي اتسمت بالكثير من الجرأة والمباشرة في سرد الانفعالات الوجدانية والعاطفية للشخصيات المروية عنها، وبطريقة وجدت فيها القاصة نفسها محاصرة بالكثير من المداخلات النقدية، وصل بعضها إلى حد الانتقاد للأسلوب الذي تناولته في كتاباتها.
استوقفتني جملة أنه أنا السيدة أزهار هتكت عرض الشارع العراقي. لا أدري هذه جملة كيف قالها وماذا فعلت كي أهتك عرض الشارع العراقي. أنا كتب عن مشاعر امرأة، كيف تحس المرأة، عن حاجة المرأة للحب، عن كيفية تعامل المرأة مع مفردة الحب يوميا.
تعقيبا على ما أثير خلال الجلسة من جدل حول أسلوب القاصة في كتابة النصوص وتناولها لموضوعة الجنس لدى المرأة بشكل الذي اعتبره بعض المداخلين منافيا للأعراف السائدة، عزت الكاتبة والأديبة إيناس البدران الانفعال الذي أظهره البعض في مداخلاتهم إلى تجذر القيم والعادات الشرقية في المجتمع بكامل مكوناته وأطيافه بما فيه شريحة الأدباء والكتاب.
الأديب يا سيدي هو إنسان قبل أن يكون أديب، وربما جذوره وخلفيته تتحكم إلى حد كبير. يعني أنا لا أفترض أن كل أديب هو مثقف، الثقافة مسألة كبيرة جدا، وهي يعني الاهتمام بكل ما هو إنساني وتجاوز الأفكار المحدودة الضيقة اللي هي عادات تقاليد ما لها يعني حتى لا تموت للدين بصلة.
على الرغم من الهامش في حرية التعبير الذي أفرزه التغيير في العراق، إلا أن الأوساط الأدبية لا تزال تحكمها محددات وخطوط حمراء ينبغي عدم تجاوزها بحسب رأي البعض. وتضيف إيناس بدران إن المرأة تحديدا تجد صعوبة أكبر في مجال حرية التعبير ولأسباب اجتماعية قاهرة أحيانا.
المرأة حينما تكتب وبالذات في مسألة تتعلق بالحب وبالحياة السرية للمشاعر تتعرض للكثير من التهجم، يعني لا ينظر إلى الجانب الإبداعي وإنما ينظر إلى أنها خرقت قواعد معينة أو تقاليد معينة.
الكاتب أزهار رحيم وهي أيضا ناشطة امتهنت العمل السياسي اعتبرت إن كل ما أثير من جدل حول مجموعتها القصصية هو رد فعل طبيعي لمجتمع تحكمه الأعراف الدينية والاجتماعية، لكنها من جانب آخر وجدت في ذلك الجدل عنصرا لإغناء تجربتها ودافعا نحو تقديم نفسها ككاتبة محترفة.
أعتقد أنا استفزيت بعض الرجال هنا وأنا أشعر بالفخر لأن جلبت هؤلاء الكتاب والمبدعين إلى منطقتي، جعلتهم ينظرون يقرؤون هذا النص وينظرون إلى كاتب وليست فقط مجرد أنثى.
الجلسة تسادها نوع من عدم الانضباط أثناء المداخلات من قبل الحاضرين، وهو أمر صار مألوفا في الآونة الأخيرة مما دعا البعض أن يشددوا على ضرورة أن يراعى في عقد الجلسات الجانب التنظيمي. الناقد بشير حاتم.
هذه الجلسة غير منضبطة. شاهدنا أن كل من هب ودب في هذه القاعة ممكن أن يرتقي هذه المنصة ويتحدث، وطالب من هنا بأن تكون جلسات الاتحاد وخصوصا ما يتعلق بجلسات منتدى نازح الملائكة أن تكون أكثر انضباطا، بمعنى أن المداخلات يجب أن تكون على أساس اسم المداخل، على أساس درجة معنيته بالمادة التي سوف يداخل حولها.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، تعود العراقيون على صعوبة التمييز بين إطلاق النار لأسباب أمنية أو جرمية وبين تلك التي تطلق للتعبير عن الأفراح والأعراس أو حتى التأبين. ألا نحتاج نحن المدنيين الأبرياء إلى استبعاد مفردة الإطلاق من قاموس حياتنا اليومية؟ في محافظة ميسان لجأ مجلس المحافظة إلى معاقبة مطلقي العيارات النارية بغرامة 1,000,000 دينار أو بحبس. ترى هل تردع مثل هذه العقوبات رعب الإطلاقات النارية؟ أحمد الكعبي، وهذا التقرير من العمارة.
غرامة قدرها 1,000,000 دينار بحق مطلقي العيارات النارية ومصادرة السلاح وإحالتهم إلى القضاء، قرار أصدره مجلس محافظة ميسان للحد من الخروقات الأمنية الصادرة من قبل بعض أفراد العشائر في النزاعات العشائرية، كذلك في بعض المناسبات. رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان سالم أشار إلى أن القرار يهدف إلى الحد من هذه التجاوزات على حد قوله.
والله طبيعة القرار باعتبار الوضع الأمني بالنسبة للعشائر شوي، تعرف أن الميسان شوي متردي شوي، حد من هذا الوضع يعني هاتوا تجاوزات إطلاق نار بالفواتح بالأعراس بالمناسبات، يعني العشائر هم هذين خاتم صدرنا أمر غفارة يعني ظلم 1,000,000 دينار وحكم
يمكن أو شهر. إلى ذلك، شهدت مدينة العمارة في الأيام الماضية وقوع عدد من الحوادث الأمنية أسفرت عن إصابة ضابط في الشرطة بجروح نتيجة استهدافه بسلاح كاتم للصوت وإطلاق صاروخين على مقر القاعدة العسكرية في منطقة المطار، وهذا ما عده بعض المواطنين خرقا أمنيا يجب أن لا يتكرر لا سيما مع قرب الاستحقاق الانتخابي.
خلال هذه الفترة لاحظنا بعض الحوادث الأمنية اللي صارت والخروقات في محافظة ميسان، ولا نتمنى أن تتكرر هذه المخالفات أو هذه الحوادث للفترة المقبلة، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات، يجب أن تتوفر جميع الأجواء الأمنية خلال هذه الفترة حتى الناس تقدر تطلع تنتخب وتحس بأمان، وعلى القوات الأمنية أن تأخذ خطط جديدة وتمشي على المستوى المطلوب لحفظ الأمن والأمان في محافظة ميسان.
إلا هذه الأيام أن هناك خروقات أمنية حدثت في المحافظة، بعض الحوادث الأمنية، ولا نعرف أن هذا بسبب ضعف الخطط الأمنية أم أن هناك برود أصبح لدى القوات الأمنية. نريد من أجهزتنا أن الأمنية أن تعيد النظر بخططها والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
ودعا مواطن آخر إلى تسيير الدوريات الليلية لتلافي وقوع مثل هذه الحوادث مجددا.
بعد فرض القانون يعني صارت الأوضاع زينة وكل زينة، يعني حتى إطلاقات نارية بمناسبات وبالحفلات ماكو، هسه لا جاي نلاحظ يعني حتى إطلاقات نارية بالمناسبات رجعت، وبالإضافة إلى ذلك يعني جاي نلاحظ حتى سرقة، يعني سرقة البيوت والمنازل، يعني جاي يعني هالأيام يعني هاي الحالة هم يعني ظهرت. ليش يعني؟ لأن عدم وجود دوريات بالأحياء يعني القطاعات، وعلى الحكومة في محافظة ميسان تتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، يعني مثلا سير دوريات يعني بالمناطق حتى لا تتكرر هاي الأوضاع.
هذا وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان قد غيرت من استراتيجياتها الأمنية المتمثلة بإعادة نشر السيطرات الثابتة والمتحركة وتفعيل عناصرها الاستخباراتية بحسب المسؤولين. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
الحديد سنة وصابة وشيعة تركمان ومسيحي ما نفترق للأبد والله ما نفترق للأبد شو ما سووا المغربين يا ويلي شمال وجنوب وسط شمال وجنوب وسط اخو احنا متحدين يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس باكر الله يعدلك باكر الله يعدلك تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي الناس يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه نبقى على حب الله نبقى على حب الله بعنا كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس يا عراقي لدى النقراس دوم انت تاج على الراس خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان كل الكناس والله كل الكناس والله تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس يا عراقي لدى النقراس دوم انت تاج على الراس لحرمة ومن عدنا الزهر
تحت ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس
يا عراقي لدى النقراس دوم انت تاج على الراس
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفيه ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم ابشع انواع التعذيب.
حقوق الانسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسه.
حقوق الانسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أنشئت وزارة حقوق الإنسان العراقية وبدأت عملها في 2003 مع أول تشكيلة وزارية بعد سقوط النظام السابق، وأخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أهداف أهمها تصفية التركة الثقيلة للانتهاكات التي مورست في عهد النظام السابق ضد العراقيين جميعا، وحماية حقوق العراقيين من أي انتهاك ورصد هذه الانتهاكات في سبيل تعزيز الحقوق ونشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان. وفي ظل تحقيق هذه الأهداف أكدت الوزارة أن عام 2009 شهد إنجازات كثيرة وإن كانت بنسب متفاوتة، حيث كان هناك تحسن مشهود في رصد الانتهاكات في السجون والمعتقلات وتوسع عمل الوزارة من خلال فتح مكاتب لها في المحافظات العراقية وإنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات التعليمية. الوزارة أشارت إلى متابعتها ملفات عديدة، منها ملف الأسرى العراقيين والكويتيين والتعرف على رفات عدد من المفقودين العراقيين المدفونين في الأراضي السعودية، وملف الأسرى والمفقودين العراقيين في إيران والسعودية، وملف المقابر الجماعية والقانون الذي صدر بخصوصه. الوزارة قدمت أيضا الدعم والمساعدة لمن تضرروا من عمليات العنف والإرهاب والتهجير القسري، إضافة إلى دعمها لمشروع المصالحة الوطنية.
ما أتوقع هناك ضعف من قبل وزارة حقوق الإنسان، لكن المشاكل كبيرة جدا. الانتهاكات لحقوق الإنسان بعدنا في بداية ثقافة حقوق الإنسان، بالعكس اللي قدمت الوزارة بحجمها بكوادرها بفترة وجودها أنا أتوقع أكبر من أي وزارة قدمتها بتاريخها الكبير وسنينها الكبيرة وكوادرها وإمكانياتها المادية الكبيرة. تحتاج وزارة حقوق الإنسان إلى دعم، لا تستطيع لوحدها أن تعمل بدون منظمات مجتمع مدني، بدون هيئة مستقلة، بدون كل المجتمع أن يعمل معها.
هناك خط تصاعدي في احترام حقوق الإنسان، وهذا ما لاحظناه من خلال مراقبة السجون. كانت هناك كثير من الانتهاكات ما بعد 2003-2004-2005، لكن بعد تأسيس وزارة حقوق الإنسان وانتشار فرق الرصد والأجزاء انخفضت كثير من الانتهاكات، وكثير من الذين انتهكوا حقوق الإنسان في العراق في السجون والمعتقلات وحيلوا إلى المحاكم ونالوا جزائهم العام بمختلف المستويات ضباطا ومراتبا.
بالتأكيد هنالك فارق كبير بين الحقوق التي كانت منتهكة ومسحوقة زمن النظام السابق عن الحقوق التي الآن يتمتع بها الفرد العراقي على كل المستويات، لكن لسنا بالمستوى المطلوب. هنالك حقوق يجب أن تراعى.
مستمعين الكرام، لكن منظمات دولية ومحلية تؤكد أيضا أن العراق في عام 2009 شهد انتهاكات عديدة ووصفت بعضها بالصارخة، وأدرجت بعض تلك المنظمات العراق على قائمة الدول التي تحدث فيها انتهاكات خطيرة، والأمثلة كثيرة، حيث أزمة النازحين والمهجرين واستهداف الأقليات وواقع المرأة والطفولة والانتهاكات في السجون والمعتقلات وحرية الصحافة والتعبير، مع تأكيد البعض أن للوزارة دورا قاصرا في مراقبة ومتابعة ورصد كل هذه الانتهاكات والحد منها. وقبل هذا كله، عدم حيادية الوزارة باعتبارها جهة غير مستقلة وجزء من السلطة التنفيذية.
تنتهك حقوق الإنسان في العراق منذ عام 2003. ما يؤسفنا المنظمات الدولية تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الانتهاكات وتقتصر جهودها فقط على السجب أو الإدانة أو على البيانات الصحفية. نأمل من المجتمع الدولي أن يتضافر في الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان.
نعم، هناك تجاوزات كثيرة وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ليس فقط في السجون ولا في، وإنما في مؤسسات الدولة بشكل عام.
لحد الآن المعايير الموجودة
موجودة ضمن مفاهيم حقوق الإنسان وضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات لحد الآن لا تطبق لا في المؤسسات ولا في الشارع العراقي ولا في الأحزاب السياسية.
وزارة حقوق الإنسان يعني ما تقدر، هي فتية، هي وزارة فتية.
مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على أداء وزارة حقوق الإنسان عام 2009 وأبرز الانتهاكات التي رصدتها وأهم التحديات التي تقف أمامها لإنجاز مشاريعها المستقبلية، برنامج حقوق الإنسان في العراق أجرى لقاء خاصا مع السيد كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق، الذي أكد إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العراق، حيث أن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي تنفذها جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية كانت السبب في حدوث معظم هذه الانتهاكات، إلا أن العراق شهد أيضا إنجازات وتطورات لا يمكن نكرانها.
بعد التغيير الذي حدث في العراق سنة 2003 هناك فضاء من الحرية كبير، وهناك شفافية أيضا من قبل الحكومة، المطالبات كبير جدا. يعني هذه الانتهاكات التي تفضلتم بها موجودة إذا كانت قبل سنة 2003 أو حتى في دول المنطقة هي موجودة، لكن طبيعة الأنظمة التي كانت لا تسمح مثل هذه المعلومات بأن تتسرب أو تكون هناك إحصائية، بالإضافة إلى شفافية الحكومة ومتابعة وزارتنا التي تظهر بالأرقام بعض هذه الانتهاكات صارت واضحة ويسلط عليها الضوء. بالمقابل أيضا هناك إنجازات جيدة في مجال حقوق الإنسان. نعم أتفق معك أن وزارتنا لم تصرح في يوم من الأيام أو بأحد شقائرها تؤكد بعدم وجود انتهاكات. نعم ما زال العراق يمر في مرحلة انتقالية، في مرحلة حرجة، هناك الكثير من المخالفات، تحدث هناك انتهاكات هنا وهناك لكنها ليست بشكل ممنهج.
لكن هذه الانتهاكات التي تتحدث عنها إن كانت منظمات دولية أو محلية لا تعتبر انتهاكات بسيطة مثل ما ذكرت تحدث في بعض الدول العربية في معظم الدول الأخرى، لكن هناك انتهاكات استهداف الأقليات مستمر لحد الآن، وهو ملف مهم، واقع المرأة والطفولة، النزاهة، الفساد إلى غيره.
نحن نرجع إلى نقطة مهمة، وهي أن المجامع الإرهابية والجماعات الخارجية عن القانون هي السبب الرئيسي في إرباك هذه العملية، بالإضافة إلى الأخطاء التي قامت بها القوات المتعددة في بناء العملية السياسية في المحاصصة. نحن نتأمل في المرحلة القادمة من الدورة الانتخابية القادمة أن يكون هناك تغير كبير في التكوين السياسي من أجل بناء دولة مستقرة تحترم حقوق الإنسان وتحقق الرفاهية للمواطن.
لو قرنا عام 2009 ب 2008 هل هناك تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان؟
لا بالتأكيد هناك تحسن كبير، وعندما نقول تحسن كبير هو من خلال المؤشرات، من خلال الإحصائيات، يعني انخفاض يعني حالات الادعاء بالتعذيب، كذلك هناك توسع في مجال يعني تهيئة الأماكن للموقوفين والسجناء، يعني زيادة الطاقة العددية من خلال استحداث الكثير من هذه المراكز، تحول الكثير من مراكز التوقيف الاحتياطي إلى وزارة العدل كالجهة المعنية وفق القانون والمسؤولة عن إدارة هذه المراكز، بالإضافة يعني خير المحتقلات والسجون هناك في مجال الأمن الغذائي، في مجال حق الصحة، حق السكن، هناك تحسن يعني ملحوظ في مجال تقديم الخدمات الصحية، هناك حملة كبيرة لبناء المدارس، يعني حق التعليم أيضا يعني من الحقوق الملزمة للدولة. لكن أيضا بالمقابل هناك مؤشرات سلبية، على سبيل المثال في مجال زيادة البطالة نحن لم نقترب إلى أهداف الألفية، بل تراجعت قياسا للسنوات السابقة نتيجة تحصل عجلة التنمية والاستثمار والتصنيع.
كيف يمكن أن نعتمد على ما تذكره جهة رسمية تابعة للحكومة العراقية؟
هذا طبعا سؤال يعني يسأل دائما، ولذا وزارتنا تؤكد على ضرورة أن تنشئ هيئة مستقلة. نحن نعتقد أن الوزارة كونها جزء من الجهاز التنفيذي ضمن هذه المرحلة الانتقالية لتأسيس أسس ومبادئ لحقوق الإنسان، لإصلاح مؤسسات قائمة وفيها الكثير من التعليمات والقوانين التي لا تحترم حقوق الإنسان والتي تتعارض حتى مع الدستور الحالي ومع المواثيق التي اعتمدها العراق، كوننا جزء من الجهاز التنفيذي صح هو في جانب سلبي وجانب إيجابي، لكن نعتقد من هذه الفترة أن الجانب الإيجابي جيد، كون عملية الإصلاح والتعديل تكون مباشرة، يعني من خلال وزارتنا عندما تطرح قضية وجود قانون، وجود تعليمات، وجود مخالفات في هذا الجهاز التنفيذي، عندما نحسب إلى رئاسة الوزراء وإلى الوزراء المعنيين نلاحظ هناك استجابات جيدة في الكثير من هذه الحالات. يعني هناك الكثير من التحقيق في المسألة العراقية. العمل في مجال حقوق الإنسان هو عمل تكاملي، لا يوجد لدى وزارة حقوق الإنسان عصا سحرية لإصلاح كل ما موجود. لو جئت الآن إلى كل مشاكل العراق تلاحظها هي تنعكس على واقع حقوق الإنسان، حق السكن، حق العمل، حق التعليم، حق الصحة، حق الحياة، هذه كلها هي مسؤولية البلد، هذه كلها تحديات أمام الحكومة، ودائما المواطن يطالبنا ماذا عملت حقوق الإنسان. فنحن لوحدنا لا نستطيع أن نحل كل مشاكل العراق، وإنما هو يعني عمل تكامل. وزارتنا هي جهاز رقابي داخل الجهاز التنفيذي تؤشر مواطن الخلل، توضع الاقتراحات الممكنة لإصلاح الواقع الموجود والذي ورثناه منذ تأسيس الدولة العراقية. هذا هو مجال عملنا ضمن هذه المرحلة.
ما هي أهم التحديات التي واجهت وزارة حقوق الإنسان العراقية عام 2009؟
يعني عدم وجود سجن لعملها، وللأسف الشديد يعني ليس هناك يعني سجن لعمل طبيعة وزارة حقوق الإنسان، وكأن وزارة حقوق الإنسان هي التي عليها أن تحل مشكلة البطالة، هي التي عليها أن تحل كل مشاكل العراق التي هي على يعني ملمس كبير مع حياتها اليومية، بالإضافة إلى عدم وجود تفاهم للأسف الشديد من قبل الكثير من المؤسسات التنفيذية لطبيعة العمل. كذلك يعني هناك يعني عدم وجود فهم أيضا للعمل بيننا وبين مجلس النواب. تلاحظ الكثير من الندية، الكثير من التصريحات خاصة من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب لعمل وزارتنا، أحيانا ما زال يعني انعكاس الوضع السياسي يؤثر على تصريحات اللجان، ونلاحظ نحن الكثير من التصريحات أو عملية الانتقاد مبنية على أسس سياسية أو على أسس شخصية مع شخص الوزير في حالة موقفهم من شخص الوزير.
عند كتابتكم لتقارير حول انتهاكات لحقوق الإنسان أكيد سيتم ذكر جهة أو شخص مسؤول عن هذه الانتهاكات، هل كان لتلك الجهات أو هؤلاء الأشخاص أي ضغوطات على وزارة حقوق الإنسان خلال عام 2009 لمنعها ذكر هذه الخروقات والانتهاكات؟ نتحدث على جهات رسمية أو أحزاب سياسية؟
تعرف بعض الموظفين خاصة في 2006 و2007 إلى تهديدات ومضايقات وكذلك بعض التجاوزات، وكان هناك تدخل مباشر يعني من قبل السيد الوزير ومن المعنيين بهذا الشأن لدى الحكومة لمحاولة يعني إفهام الجهات مدى أهمية عمل فرقنا التفتيشية وما يتحملونه من مسؤولية كبيرة، كونهم جابه أوضاع صعبة في أوضاع حرجة خاصة في السنوات الماضية.
نتمنى لكم الموفقية في عملكم خلال عام 2010. الأستاذ كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق من وزارة حقوق الإنسان العراقية، وتحدث لنا من بغداد، شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بألف خير.
وأنتم بألف خير، وشكرا لإذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي عن حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2009. التقرير ذكر أن أعمال القتل والعنف الدموي ظلت تطغي على المشهد الحقوقي العراقي وتضعه كأكبر ساحة ينتهك فيها الحق في الحياة في المنطقة العربية، بالرغم من أن مجمل المشهد يوحي بتحسن نسبي في بعض جوانب حقوق الإنسان. وذكر التقرير أن مواضيع مثل استهداف الصحفيين وأوضاع اللاجئين واستقلال القضاء والحق في محاكمات عادلة عادة ما كانت تجابه بانتقادات شديدة، فيما لم تشهد الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للحكومة العراقية أو للقوات الأمريكية تحسنا ملموسا. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني
bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحره.